بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا في درسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. والدرس هذه الليلة هو الدرس 18. قال الإمام البخاري فيما توقفنا من درس مضى، قال: الباب 51 بعد 100 في الباب، باب من سمع بفاحشة فأفشاها. هذا توقفنا عند هذا الدرس سابقا، باب من سمع بفاحشة فأفشاها. وهذا الباب يتضمن النهي عن إفشاء الفواحش، لأن الفاحشة أمر غير محمود، قد يكون من فعل زنا أو غير ذلك، وقد يكون من ألفاظ وأمور كثيرة تكون فاحشة، يعني معنى ينكرها الناس لأنها مخالفة لشرع الله تعالى وجاء فيها النهي. وهذه الفواحش لا يسلم منها أحد، خاصة من أهل البعد عن الخير والاستقامة. ومع ذلك علينا أن نجعل للفاحشة حدا ولا نوسع مداها، فإن في ذلك مضرة عظيمة لفاعلها فيزداد فحشا، ولسامعها فربما اقتدى به، وكل هذا لا يجوز. فالمسلم يلزم يتأدب، لا بد أن يتأدب بآداب أخ الإسلام، لا يفعل ولا يرضى غيره يفعل الفواحش. هنا قال الحديث 24 بعد 300: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرتد ابن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، أي علي: القائل الفاحشة الذي يشيع بها في الإثم سواء. هذا الحديث فيه تحذير من قول الفاحشة. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: القائل بالفاحشة، أي الذي يلمز صاحب الفواحش وينشرها ويديعها ويبرزها، هذا الذي يشيع، القائل هذا الذي يشيع بها، يعني يقولها وينشرها، يشيعها ينشرها، هذا كالذي أبدأها. من الذي أبدأها؟ فاعلها، هو الذي فعل الفاحشة. فإثم المذيع والناشر والذي يذيع الفواحش هذا إثمه كإثم الفاعل، وهذا فيه زجر وفيه خطر فعل الفواحش، فإن فاعلها مذموم وعليه أيضا ذنب عظيم، وكذلك القائل عليه ذنب. قال في هذا الأثر: كذنب الفاعل. وهنا ينبغي الإنسان أن يتقه. وفي الحديث حرمة الفواحش ومنها الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ما كان من الفحش في أي أمر من الأمور ينبغي الإنسان يحذر من الفواحش ظاهرها وباطنها. وهذا الحديث الذي ذكرنا حديث صحيح لغيره، في إسناده بعض من يعني خفف يعني أو ظهر فيه شيء من طريق عبد الله بن زبير الغافقي عن علي، وهذا سنده صحيح. أما الإسناد في ظاهره عن أبي الدنيا وغيره، فيه طريق عبد الله بن الزبير الغافقي عن علي، وسند هذا كما قلنا سند يصح لغيره. ثم قال: حدثنا محمد، قال حدثنا بشر بن محمد، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. هذا الحديث حديث 25 بعد 300 حديث صحيح، حديث صحيح، وتضمن معنى الحديث السابق، ما تضمن معنى الحديث السابق أي من سمع بفاحشة يعني أدركها وبلغته من فاعلها أو من غيره، فإنه ينبغي أن ينتهي عند ذلك الموضع ويتعوذ بالله من ذلك، ويدعو الله أن يهدي هذا صاحب الفواحش، وإن قدر أن ينصحه ويبين خطر ما هو عليه كل أنواع الفواحش وأشرها الزنا واللواط وغيره، لكان خيرا له. لكنه قال فأفشاها، هنا المصيبة، نشرها وتكلم هنا وهنا وهنا في المجالس، في المحاضرات، في دروس، في الشوارع، في كل مكان. نعوذ بالله، هذا ماذا يقصد هذا؟ يعني أخوك مسلم استره، ويعني كف شره، لأن الذي يعني يفعل الفواحش فيذاع بعد ذلك لا يستحي من أحد، يتجر على فعله، يقول والله الناس عارفين كله عليه. فهذا المنشر الآن، المذيع، هذا إثمه كالذي بدأها وهو كالذي فعل تلك الفاحشة. ونسأل الله سلامة والعافية، وهو كالحديث الذي مضى، فهو في الإثم سواء، قال علي، وهذا أيضا يتضمن ذلك. ثم قال الإمام البخاري: الحديث 26 بعد 300 هو حديث صحيح، إسناده صحيح. حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج ابن أبي جريج عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقال أشاع الفاحشة. هذا الأثر منتهي عن عطاء، وعطاء يقول أنه كان يرى النكال، أنه كان يرى النكال أي يعني يرون السلف الصالح ممن سبقنا وهم أهل دين ومروءة وأخلاق عظيمة، كان يرون النكال من شاع الزنا، يعني الذي فعل الإشاعة وتكلم فلان زنا، فلان فعل اللواط، فلان كذا، فلان كذا، هذا لا بد أن ينكل به. والواقع أن الذي يشيع الفاحشة ويرمي أحد بالزنا هذا يطلب منه الشهود الأربعة، والذين يأتون بشهادة ميقنة ثابتة، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة عقوبة أمام الناس حتى يرتدع، فإن هذا شر عظيم. من قال فلان زاني، فلان يعني يفعل الزنا، أو قال فلان لوطي، هذا ما يجوز أبدا بأي لفظ قالها. زاني قال يعني يأتي النساء يزني بهن، يفعل بهن، وهذه كلها من رمي المحسنين بفعل الفاحشة، وفهي فاحشة محرمة وشرها عظيم. فمن سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أبداها. هنا في الحديث قال إنه كان يرى النكال على من شاع الزنا، هنا لابد أن ينكل به. طب ذكر الإثم هناك، لكن هنا قال لابد أن له العقوبة، وللأمر لازم يعاقبه، يقول أشاع الفاحشة. يعني بمعنى نشرها وأظهرها، لأن بعض الفواحش قد تكون جديدة على الناس مثل هذه العصور لا يعلم بها أحد، ثم يأتي هذا فينشرها في وسائل النشر ويسمعها القاصي والداني، فيقولون ما هذه الفاحشة؟ يقول والله هذا شيء، أوه هذا شيء جديد، وهي أمور منكرة، والله هذا شيء طيب يغتر به أهل الفواحش، فيتمادون في ازدياد من الفواحش ويبرزونها ويظهرونها، وتبقى بعد ذلك تتداول بين الناس ويعلم بها من لا كان يعلم فيبتدي بهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد من إيجاد حل لهؤلاء، وهذا الذي يقوم به ولي الأمر واجب عليه حتى يسلم مجتمع أهل الإسلام من شرور الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الإمام البخاري في الحديث 52 بعد 100: باب العياب، يعني الذي يذكر عيوب الناس، الذي يذكر عيوب الناس، وهو كالباب الذي قبله ولكن هنا لفظة أخرى، لأن الفواحش أعظم والعيوب تكون أخف. قال الحديث 27 بعد 300: وذكر حديث محمد، حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عمران عن ظبيان عن أبي يحيى حكيم ابن سعد قال سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع بدرا، فإن من ورائكم بلاء مبرح مبرح، نعم مبرح مبرح ملح مبلح، وأمور تتماحلها أو تتماحله ردحا. هذا الحديث حديث ضعيف وزيد، لا يصح. حديث 27 بعد 300 هذا، لكن بعض أهل العلم قال حسن لغيره، لأنه قال هذا الإسناد عمران بن أبي ظبيان وهو ضعيف، ثم وجدوا له ما يحسنه من الآثار الأخرى، قالوا من طريق علي وكدير وغيرهم، فجعلوه حسن. إذن فيه ما يستفاد منه. قوله عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى حكيم بن سعد قال سمعت عليا، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لا تكونوا عجلا، أي لا تكونوا يعني من أهل العجلة. عجلا مفرده عاجل، مدايع يعني لا تتعجلوا في الأمور، والأمر أيضا سيأتي إيش في باب الغيبة والفواحش وغير ذلك، لا تتعجل الأمور، إذا شيء تتعجل تتكلم فيها لا تتعجل في كل الأمور، العجلة ما يعني مذمومة في كل الأمور، وفي السلامة وفي التؤد السلامة. قال: لا تكونوا عجلا، نهي، لا تكونوا مدايع. مدايع يعني المذياع، جمع مذياع، وهو الذي ينشر الأخبار مثل الإذاعات الآن، وسائل الإعلام هذه تنشر، هذه تسمى مذياع، وهذه الأخبار التي تذاع فيها من الفواحش والمحرمات كثير، فإذا تعلم الإنسان يعني الكلام في شيء حتى في الطيبات وتمادى، بعد ذلك يدخل في الكلام حتى في الفواحش، لأنه إنسان ما يسمع شيء إلا يقوله خير أو شر، فإن كان خير لا بأس يحسن في ذلك وله أجر، أما إن كان شر فإنه يضيع أجره، بل يصبح كالذي فعل تلك الفواحش. وهذا فيه نهي عن الاستعجال وإن عن إذاعة الأمور. قال: مذايع بدر، البدر الذين يبذرون الفتن بين الناس، يعني ينشرون الفتن بين الناس، هؤلاء يعني أيضا يرتكبون إثم الله به عليهم، لأنهم في نشرهم يشيعون الفواحش في الناس، تتأثر بها وتعملها، وربما سبوا الآخر وفعلوا. فلا فإن من ورائكم، أي ستأتي مع الأيام بلاء مبرح، يعني بلاء شديد، بلاء شديد. وقولي بذرا جمع بذر، الذي لا يستطيع أن يكتم سره. بعض الناس إذا سمع شيء من الأخبار سواء سارا أو ضارا تجد عنده قلقلة في صدره، يخرج يريد أن ينتشر، يريد أن يخرج حتى يخرج ما في قلبه ويذيع الذي عنده، يعني ما عنده صبر حتى. فمثل هؤلاء خطر عظيم على المجتمع، يعني ما يأتي ذكر في شيء إلا يحب أن ينشره سواء خير أو شر. وهؤلاء على خطر، هذا يسمى بذر، بذر يعني بمعنى يعني من الشار الكلام يعني، وهذا فيه ذم، فينبغي الإنسان يحذر من هذا. قال: بلاء مبرح من البرح، وهو الشدة والعذاب الشديد والمشقة. يعني ستأتي أيام عليكم كما يقول في الأثر، فإن من ورائكم بلاء، فإن من ورائكم بلاء مبرح مبلح. مبلح يعني بمعنى يكون فيه شدة، يقال الرجل بلح، أي اشتد عليه الأذى. ومكلح، واقف عليه قال ومكلح، أي شديد جدا في الأذى. ذكر الأوصاف ثم قال: وذلك كيد مكلح، أي بمعنى شديد في تلك الأوصاف كلها. ثم قال بعد ذلك: وأمور متباحلة، أمور ستكون يعني فيما سيأتيكم إن كنتم كذلك، أمور متماحلة أي تكون من الرجال والنساء، يعني من يفعل ذلك، أي فتن، أن تنتشر فتن بين الناس وتطول مدة هذه الفتن وتنتشر في الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ردحا، أي يعني بمعنى زمنا طويلا، وهي تكون ثقيلة على الأمة، وعلى الإنسان أن يحذر من كل هذا. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود، قال: إن ستكون أمور متشابهات فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تكن خيرا لك من أن تكون رأسا في الفتنة. يعني خليك دائما في خير، دع الخير، انشر الخير، أما تنشر الشر وتكون رأس في الفتن فهذه والله مصيبة عظيمة. ولا سيما أن الرسول بيّن ستكون أمور محدثات مشتشابهات بلاوي. الآن نحن نرى هذا كثير، ولو أن أهل العلم، أهل الإسلام، أهل الفقه، أهل الدين وعوا الناس، وصار الناس يمتنعون عن ذكر الفواحش وعن إذاعتها وعن نشرها، وإنما ينبغي كتمانها كل وسيلة حتى تكون محصورة في من فعلها. قل: فعليكم بالتؤدة، أي تقول الله لا تشروا، تريضوا، يعني بمعنى احذروا نشر هذه الأشياء، تمهلوا تمهلوا، فإنها إن لم يفعلوا ذلك فإنك إن تكون خيرا، إن تكون خيرا لك من رأس، تكون رأس من أن تكون فيه، تكون رأس فتنة، أنت الفاعل لها تكون رأس فتنة بعد ذلك. نعم. قال: فإنك إن تكون تابعا، أو تابعا يعني تابع لها الفتنة، خيرا لك من أن تكون رأسا في الفتنة. يعني أتباع الفتن أحيانا أو أفعال أو الذين يفعلونها لربما وصل الذين يدعونها أكثرهم عقابا من الذين يفعلونها، لأن هذا فعله محصور عليه، وهذا المذيع ينشر فتنتشر ويكون هو الآثم. فإنك إن تكن تابعا، يعني أن تكون واقعا في شيء من هذا وساتر نفسك، خيرا لك من أن تكون رأسا في الفتنة. وهذا يشمل جميع الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان يحذر من هذا. يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به. هذا لا يجوز، إنكار عليهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أهل العلم لعلمه الذين وردوه الى الرسول واولي العلم منهم، يعني الرسول والعلماء، لعلمه الذين يستنبطونه، يعرفون كيف يحدون من هذه الفتن ولا ينشرونها ويصدرون فيها الاوامر والنواهي. ولولا فضل الله عليكم باهل العلم وجود النبي عليكم واثار ودواوينه التي قلبها لا صابكم خطر عظيم، لسلط الله عليكم الشيطان. نعم، ولولا فضل الله ورحمته اتبعتم الشيطان الا قليلا. الانسان يحذر من هذه الامور. بارك الله فيكم. ثم قال حدثنا، حديث 28 بعد 300، حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبيد عبد الله قال حدثنا اسرائيل بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس اذا قال اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. هذا الحديث 18، وهو ايضا حديث قيل ضعيف، فيه ابو يحيى وهو القتات لين الحديث، ويكفي الحديث الذي صح في الباب، الحمد لله يحمل هذه المعاني. ثم أورد أيضا حديثا آخر، حديث 29 بعد 300، حدثنا بشر إلى آخره، أيضا هذا حديث ضعيف، فيه أبو مودود زيد بن مولى قيس الحداء، يعني فيه أبو مودود وفيه زيد مولى قيس الحداء، وكلاهما مجهولان، وبهذا يكون الحديث ضعيف لا يعمل به. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 30 بعد 300، قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق الآية. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. هذا حديث عظيم وهو حديث صحيح، رجل الإمام أحمد الترمذي في التفسير، أبي داود أيضا في الأدب، وفيه علم عظيم وفوائد عظيمة. يقول حدثنا عن عامر قال حدثنا أبو جبير بن الضحاك قال فينا، هذا من بني سلمة، هذا الرجل قبيلة بني سلمة، وبني سلمة معروفة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فينا نزلت بني سلمة، يعني في بني سلمة خص بها، خص بهم نزول هذه الآية، ثم عمت من بعدهم. ما هي الآية؟ في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب الآية. المهم هذه الآية فيها يعني تحذير ونهي وإنكار في التنابز بالألقاب، فلان كذا فلان كذا، يعني تلقبه بألقاب فيها مذمة، هذا كله لا يجوز إن كان حتى يرضى بها، ما يجوز. فيصبح الإنسان في ذلك الزمان في انتشار هذا، يصبح له اسم سماه به أبوه، واسم آخر من اللقب وهو اسم مذموم لا يرضاه، ولكن أيضا يصبح جزء منه فيقبل يدعى به، واسم ثالث وربما رابع، كلها من اللقب، كلها من الألفاظ التي فيها النبز. وأحد يقول له يا محمد، وأحد يقول له يأتي بأسماء من هذه التي فيها يعني الكلام الذي لا يجوز أن يقال، لكنه خلاص قد صار يعني مشهورا به، ويلتفت يقبل، إلى أن جاء الإسلام فأنكر ذلك. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، يعني اسم سمى به أبوه وآخر من اللقب، من الألقاب هذه، وجلها ألقاب ذميمة، لكن خلاص أصبح الناس يتداعون بها ويقولوا فلان ويلتفت. قال فجعل النبي يقول يا فلان، يعني يدعو بأحد الأسماء اللي يسمعها الرسول منهم. أو الأسماء، ثلاث أسماء، لكن الرسول يدعو بأحدها. فيقول يا رسول الله إنه يغضب من هذا، لما يغضب؟ قال لأن هذا ما هو اسمه أصلا، هذا اسمه كذا، ولكن اشتهر بهذا الاسم. فيأخذ الاسم هذا المشتهر الذي فيه ربما ما يغضب هذا الذي لقب به وهو لا يرضاه، لكن ينتشر بعد ذلك يرضاه. إذن لا ينبغي أن يسمى الإنسان إلا بالاسم الذي سماه به أهله، ولا يلقب بأسماء أخرى وتتعدى الأسماء، وربما يكون فيها يعني من المضر على هذا. وإذا نودي بها يعني غضب. إذن هذا أمر لا يجوز، وينبغي الإنسان أن يتقي الله في الناس وفي نفسه وفي نشر الفواحش وغيرها. قال حدثنا بعد ذلك الحديث 31 بعد 300، حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، قال فرأيت إن كان كذلك، قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. هذا الحديث وحديث صحيح إسناده حسن، وفي الحكم هو ابن أبان العدني صدوق وإن كان له أوهام. يقول في الحديث سمعت عكرمة الراوي، وسمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمي، يعني ابن عباس كأنه استضاف ابن عمي أو العكس، أحدهم استضاف يعني دعا إلى بيته وجمع الناس أنه عند ابن عمه يعني يأكلون ويتكلمون وهكذا اجتمعوا في هذا البيت. قال في فبين الجارية، يعني فبينما الجارية يعني الجارية لا ما تسعى بينهم تعطي هذا الشاي والقهوة وهكذا تعمل بين أيديهم، إذ قال أحدهم لعلم الحاضرين، إذ قال أحدهم لا يا زانية صلى الله عليه وسلم، لربما كانت كذلك في الماضي وانت وعرفها من هذه. على كل حال هذا عيب، هذا لا ينبغي. أنت لما تقول الآن يا زانية تشيع الفاحشة، وهل هذه زانية صحيح؟ إن كان كذلك فأتي بشهود، وإلا فعليك الجلد، وعليك الجلد والتعزير، هذا ما يجوز. فجاء بين هذا الكلام السخ إشاعة الفاحشة واتهام الناس يا زاني يا لوطي يا فعل يا فعل كذا، هذا كله لا ينبغي. فقال مه، يعني اسكت، ما هذا الكلام الذي لا ينبغي أن يقال؟ إن لم تحدك في الدنيا، إن لم يعني يجعل لك حدا في الدنيا، إن أنت لم تثبت قولتك هذه تحدك في الآخرة، يعني إذا يكون حدا لك في الآخرة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، يعني إذا كان هو كما قال وجاب الشهود فهذا شيء آخر، فإن لم يكن يعني جلد يوم القيامة، يقيم الحد عن يوم القيامة. إذن لا تسلم للحد، إن سلمت في الدنيا لم تسلم يوم القيامة. قال فرأيت إن كان كذلك، يعني إذا كان فعلا هذا زاني أو هذا لوطي أو كذا، يعني كأنه يقول هكذا. قال وهذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه، إن الله لا يحب الفاحش والمتفاحش، أنت الآن يعني تنشر الفاحشة هذه، والله تعالى لا يحب فاعلها ولا نشرها، فأنت الآن إما أنك تفعل فحش أو أنك تنشر فحش، وكل هذا لا يجوز، والله لا يحب ذلك. وابن عباس من الفقهاء في دين الله تعالى لا يقولون بالرأي. فالإنسان يحذر، ما أيسر الإنسان أن يرمي أحد من الناس بكل سهولة شيء من هذه الجرائم، وهذا لا يجوز. حتى لا تقول كذاب سارق غيرك، كل هذا كله لا يجوز، وأعظمها مثل هذه، يا زاني يا فاعل يا لوفي يا يعني شيء مغيب يحضر به الإنسان المسلم. قال بعد ذلك الحديث 32 بعد 300، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا أيضا الحديث قال يعني أخرجه البخاري وأخرجه أيضا مسلم وهو في الصحيحين. لا هذا حديث، لا هذا الذي بعده، هذا حديث فالذي قبله يعني حديث حسن حديث صحيح. الحديث هذا تضمن قوله عن عبد الله يعني عن ابن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن يعني المؤمن الذي هو على الإيمان على الاستقامة الذي يعني ظاهره وباطنه يعمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويتقي أن يعني يقع في شيء مما نهي عنه. فالمؤمن ليس بالطعان، لا يطعن في الناس، يأكل هكذا يأكل يطعن في هذا يطعن في يعني يدم يتنقص. الطعن هنا بمعنى التنقص. ولا اللعان، بعض الناس على لسه يلعن كذا يلعن كذا حتى الجاب يلعنك وكل هذا لعان، هذا لا يجوز فعل هذا أبدا. يعني المسلم ليس من الذين يتلفظون بالألفاظ القبيحة التي نهى عنها، ومنها اللعن، ولا يسأل يلعن أحد، لأن اللعنة ترد عليه، من لعن أحد وليس فيه لا ردت اللعنة عليه. ثم لا تلعن بلعنة الله تعالى، اللعنة قد يأتي وهذا من كبائر الذنوب. ويعني جاءت حديث لعن الله يعني المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله نساء المتشبهات بالرجال، ولعن يعني المحلل والمحلل له وهكذا، ولعن أيضا يعني الذي يأوي محدثا، ولعن الله من لعن والديه. كل هذه جاءت في حديث لعن من الله تعالى، فكيف تلعن؟ ولا اللعان أي فاعل كثير لعن، وحتى القليل أيضا مذموم. ولا الفاحش الذي ينشر الردائل، ولا البذيء يعني يروي القول، هو ما يعني يبدأه لكن ينشره الناس وهو يعني بعد ذلك يتابعه، ثم البذيء والفاحش الأول الذي بدأ في النشر. كل هذه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحذرها. والمسلم إذا بلغته مثل هذه الأحاديث يفتش عن حاله فينتهي عما كان ويتوب، توب الله عليه. أما أن يستمر بعد هذا وقامت عليه الحجة فهذا شر عظيم، صلى الله عليه وسلم والعافية. وأيضا يحذر الذي حوله داعي إلى الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب ما جاء في التمادح. التمادح يعني مدح البعض لبعضهم. قال حدثنا الحديث 33 بعد 300، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقول مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول أحسب كذلك، أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. هذا الحديث الصحيحين. يقول فيه رجل كان عند النبي، عند النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكره من كان حاضر في المجلس، فأثنى عليه هذا الرجل خيرا، يعني قال: ما شاء الله، هذا رجل صوام قوام صادق ويفعل كذا ويفعل كذا، يعني ذكر الخير عنده. ولا شك أن يعني الخير هذا محبوب، فذكر الخير هذا ينتشر بين الناس ويداع، وكل مرة يقول هذا خير هذا خير وهذا خير، فيقع في الفتنة هذا، يقول: والله أنا قد بلغت منزلة، كل الناس يهدوا لي، فلان قال لي أنت تصلي، وأنت فلان قال لي تقوم بالليل، وفلان قال لي، وأنا في هذه الأشياء، إذا الحمد لله أنا بلغت مرحلة، إذا ما عادش داعي أتعب نفسي في شيء من العبادات من بعد هذا، خلاص أنا أصبحت الآن مشهور بالخير، وأنا على أسر الناس والحمد لله. أنا ينفتن. قال فأثنى على، قال في الحديث إن نعم إن نجولا ذكر عند النبي فأثنى عليه رجل خيرا، فقال ويحك، النبي ينكر على هذا الذي أثنى على الرجل في هذا المقام، قال ويحك، يعني لفظ التحذير، احذر قطعت عنق صاحبك، يبقى أنا يعني كأنك قتلته، لأن القتل يكون بماذا؟ بإراقة دمه يموت، والآن أنت قتلته في جهة الدين، ينفتن ويترك العبادات وربما بعد زمن يتحلل، نسأل الله السلامة والعافية. قال احذر من هذا، أنت الآن قتلت صاحبك هذا، يعني كأنك قتلته، قطعت عنق صاحبك، ويكررها الرسول إنكارا لهذا القائل. قال إن كان أحدكم مادحا، يعني إن كان أحد يريد يمدح يعني أخاه بشيء ويشوف أنه من الضرورة اثنى عليه إظهاره وهكذا، لابد أن يقول بعد قوله ماذا يقول؟ أحسبه كذا، يعني أظن فيه هكذا، هذه أحسبه، لأنك أنت الآن ما تزكي أحد، إنما تقول يعني أظنه فيه كذا، أرى فيه أظنه كذا، أظنه كذا، ثم تقول إن كان يرى يقول هذا، يعني إن كان داعي للكلام هذا، ثم قال ويقول وحسبه الله أو حسيبه الله، أنا أظن فيها والله حسيبه، لا أدري أنا كما أظن عنه والله يعلم الحالي. هذه لا بس لأن هذا ما يقدر تربية، هذا الذي مدعي قال ولا يزكي على الله أحد، ما في واحد يقول الله فلان أنا أشهده بجد، أعوذ بالله، والله فلان من أهل الخير وهذا سيكون من كذا كذا، أبدا ما يجوز، تقول من أنت؟ ما تعلم أنت أحوال الناس، كم من الناس كانوا على خير وماتوا على شر، وكم من كان شر وثم مات على خير، الأمر بيد الله تعالى، لا تزكوا أحد أبدا، عيب حرام هذا ما يجوز. ثم قال في الحديث الذي يليه حديث 33 بعد 300، حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، الحديث متفق عليه، وهذا الحديث الذي مضى عليه الذي مضى معنا، يعني الرسول سمع رجل يثني على رجل ويطريه، نفس الكلام يثني ويمدح وهكذا، ويعني يبين يظهر أشياء، هذا تقي هذا كذا هذا كذا، فقال أهلكتم أو قطعتم، يعني مثل ما الحديث الأول، يعني قتلتم، بمعنى إيش؟ يعني أفسدتم ما كان عليه من صنع، إن كان كذلك، لأن الشيطان يدخل عليه وخلاص يترك كل ذلك، يعني ينفخ الشيطان حتى يرى، والمدح الذي ينفخه من بين الناس حتى يرى أنه يعني في مقام الأصفياء. قال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. طيب قال بعد ذلك الحديث 35 بعد 300، حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوس عند عمر، أي رضي الله عن عمر بن الخطاب، فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عقرك الرجل، عقرك الله، الله المستعان. هذا هو حديث حسن، يقول كنا جلوس عند عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف، فأثنى رجل على رجل في وجهه، يعني أثنى عليه وهو جالس أمامه يسمع، فقلنا رح يغتر بعض الناس في خاصة بحضور عمر وكذا وكذا وكذا، يسمعون يقولوا هذا فلان كذا كذا، أصحاب قيام الليل وأصحاب الصدقات وأصحاب كذا، أثنى عليه هذا، فقال عمر زاجر القائل عقرت الرجل، عقرت الرجل، عقرك الله، يعني قتلته، في إنكار على هذا الفعل، وهذا مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال أهلكت الرجل أو أهلكتم، أهلكت الرجل أو أهلكتموه، فعل هذا مثله، وقوله عقرك الله هذا من باب الزجر، من باب الزجر، وليس الجملة دعائية عليه، ولكنها من باب عقر، يعني معنى اترك هذا الكلام. قال أحد السادس والثلاثون بعد الثلاثمية، حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص قال عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول المدح ذبح، قال محمد يعني إذا قبلها. هذا أيضا الأثر حذر صحيح، أخرجه الإمام نعم أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الصد. قوله قال سمعت عمر، أي عمر الخطاب رضي الله عنه، يقول المدح ذبح، يعني المدح الإفراء مثل ما ذكرنا سابقا، يعني إظهار هكذا حال الإنسان، وهذه يعني تأتي فيها فتن. وقوله قال محمد يعني إذا قبلها، أي لمن يحب أن يمدح فتمدحه في وجهه، هذه مصيبة أعظم، ويكون جالس في المجلس وأنت تمدحه وهو ينتفخ وينتفخ ويرفع وين 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 وين، ويحب أن يمدح دائما، يعني كل ما حضر المجلس رفع رأسه والتفت الناس قال ما يلا إيش ما تقولوا فيه أنا. فهذا الذبح، المدح ذبح، يعني بمعنى الذي يثنى عليه يذبح، هذا معنى الحديث الآخر، الذي يثنى عليه هذا في الغالب يذبح، معنى ينتهي عما كان بالصلاح، يقول خلاص من البرق في ثمة. ولذلك قال محمد يعني إذا قبلها، أما الذي لا يقبلها يتعاوز يقول يا أخي دعك هذا الكلام بارك الله، ما يش داعي الكلام هذا، الله يستر علينا، الله يعلم أحوالنا، يرد الكلام هذا. قال باب من أثنى على صاحبه إذا كان آمنا به. نعم، هذا حديث آخر فيه بيان أمر آخر من الدين. قال حدثنا عبد العزيز وهو الحين 37 بعد 300، حديث صحيح رجل الإمام أحمد والترمذي وغيره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسير بن حضير، نعم الرجل ثابت. نعم ثابت، هؤلاء جميع صحابة. نعم ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموع، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه حال صحابته ممن حضر معه في المجلس، وبيان حال الرجال، يعني فيه إباحة المدح لمن ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول لا يقول إلا بعلم. فهذا الحديث تضمن جواز التزكية، يعني لمن كان يزكي أحدا بعلم ويقين وفي حد لا يكون فيه غرور ولا فتنة. فالرسول هنا قال نعم الرجل، ولم يذكر خصاله، يعني معنى رجل فيه خير، يعني والخير هذا يعلمه الله تعالى والرسول يعلم به، لم يقل ذلك إلا أنه يعلم به. فأثنى على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر وعلى من حضر من ذلك المجلس عندهم، يعني أبو عبيدة وأسيد بن حضير وأيضا ثابت بن قيس بن شماس، كلهم صحابة أجلاء، وأيضا معاذ بن عمرو بن جموع وهكذا معاذ بن جبل، كلهم هؤلاء صحابة يروون حديث عنهم ولهم سيرة عظيمة. ثم قال وبئس الرجل فلان، أي هنا الرسول يبين حال من عيل به عليه الصلاة والسلام، وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. إذا هنا أظهر عيوب، يعني أعيان، ولعل هؤلاء ستكون من المنافقين نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الرسول لا يتكلم إلا بعلم ليس كبعضنا، وإن أثنى يعلم أن ثناؤه هذا لن يؤثر على هؤلاء الذين أثنى عليهم فيغترون، وإن ذم فيعلم أن هذا الذم متوجه إلى من هو واقع في ذلك. لا تكلم يعني بكلام يحتمل الكلام. هذا حديث عظيم فيه بيان يعني من تكلم بعلم في أمور يعني هو أهل لها، وهذا قل من يكون الإنسان هكذا، والإنسان يتجنب ما لا يعني يكون في حاله وبدؤوله به إلى الأرض. أما الحديث الذي بعده وهو حديث قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يوسف مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت، ثم هششت إليك وقلت لفلان ما قلت، ولم أرك صنعت مثله، قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي بنفسه. الحديث هذا عموما حديث ضعيف، حديث إسناده ضعيف فيه صدوق ليه ضيق هذا يعني كثير خطأ، وتفرد بقصة هذا الرجل، وأيضا فيه ما فيه مما يجعله يعني لا يصح. وأما قول يا عائشة هذا الكلام إن شر الناس من اتقي الفحشة، هذه مقولة صحيحة تصح، وهي جاءت في الصحيحين خرج الإمام أحمد. إذا هذه الجملة الأخيرة يا عائشة إن من شر الناس من اتقي الفحشة تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا إن بعض الناس يكون فيه شر، فإن أقدمت عليه لتصلحه تمرد وزاد، فمثل هذا كف عنه وادع الله ان الله يهديه. يعني اذا من الناس فيهم شر عظيم، اذا جيت تصلح الشر هذا فيه يتمادى ويزيد، نسال الله السلامه عليك، فينبغي اتقاء فحشه وكف شره بكل الطرق، حتى بعض الكلمات التي تجعله ايش؟ يعني اثنيت عليه ربما يتراجع عن فعله. لما تثني عليه لو تراجع عن فعله يقول والله يثنون علي الناس وانا اعلم بنفسي ابدا ما في داعي ان افعل كذا وكذا وكذا. هذا ما استنبط من هذه الجمله التي تقطعها في الحديث، والحمد لله على هذا خير عظيم، وان شاء الله درسنا ينتهي هنا، والى اللقاء في الدرس القادم باذن الله تعالى في باب احداث وجه من الجاهل. وفق الله جميعا في الله، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عبد الله بن عبد العزيز.